أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا الدين هو نظام للحياة. إذا أمكن إخواني البعض يتقاربوا أفضل إن شاء الله. هذا الدين هو نظام للحياة، لكل حياتنا، ابتداء من صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا وأموالنا وصدقاتنا، وكذلك يحكمنا في بيوتنا وفي زواجنا وفي أولادنا وفي تربيتنا لأولادنا وفي كل حياتنا. لذلك الله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. بس تقول لله أي تحت أمر الله، بس تقول لفلان أنا إلك، هي وقتي ومالي وكلني إلك، استخدم بي ما شئت. كذلك عندما تقول أنا لله، الكلمة اللي بيكتبوها الناس على ورقة النعوة بيكتبوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه كلنا حافظينها وكلنا بنكتبها، ولكن حقيقة كم هذا الكلام في حياتنا موجود. أنا لله أي لابد فرحي وحزني وغضبي وسروري وكل مشاعري تكون تحت أمر الله جل جلاله. شرعنا بسلسلة طيبة مباركة منذ بعض الأسابيع، سميناها سلسلة الأسرة المسلمة، تندرج تحت سلسلة مشكلات الشباب والجواب عنها. وبدأنا بالكلام فيها عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الشريك، سواء كان زوج أو زوجة، وكذلك تكلمنا فيها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، وما هي معايير الخطبة وكيف تكون وما هي أحكامها، وتكلمنا عن عقد الخطبة وكيف يكون، والفترة ما بين الخطبة وعقد القران، وتكلمنا عن الزواج المبكر وأسبابه وأسباب تأخره، وتكلمنا عن المهر وما السنة فيه وما المطلوب فيه وما أفضل أنواعه. ووصلنا في الأسبوع الماضي أو ما قبل الماضي، الأسبوع الماضي كنا خارجين عن أو إلى عقد القران، وسنكون اليوم وإياكم إن شاء الله عز وجل ما بين فترة عقد القران وما بين فترة الزواج، وهي أحبتي في الله من أهم الفترات الزوجية، من أهم الفترات، لأن فترة الخطبة بكون فترة الغراميات الزائدة والتصنعات الغير صحيحة ميولية، وفترة عقد القران بتكشف الغطاء نوعا ما يعني، وبينكشف 100% بالزواج. ولكن بعقد القران يعني تختبر المعادل وتعلم الحقائق بفترة عقد القران، اللي هو بنسميه اليوم شو؟ كاتب الكتاب. أما في فترة الخطبة فالزوج يظهر أجمل ما عنده، أو الشاب يظهر أجمل ما عنده ويبطن أسوأ ما عنده، أو يخفي ويستر أسوأ ما عنده، والبنت تظهر أجمل ما عندها وتستر أسوأ ما عندها، وتغطي نيابة اللي ممكن تأكلك فيه. أما في فترة عقد القران تظهر الأمور عندها وعنده. عشان هيك فترة الخطبة هي ليست يعني ليست بشيء، هي عبارة عن انتظار انشراح صدر وإعجاب العقل والنفس بهذا الشريك الآخر، ولكن حقيقة الأمر يعني يندرج تحت فترة عقد القران. ما هو عقد القران؟ أولا هو عقد شرعي أخواني في الله، له أحكامه الشرعية الخاصة، وله ألفاظ معينة، عليكم السلام، وله خصائص. ويندرج عليه أحكام بالإيجاب وبالتحريم، ذلك هو منه شيء سهل. عشان هيك منقول للإخوة والأخوات ما بيجوز تكتب كتابك إذا ما كنت غلب الظن عندك وأشبه اليقين أنك ترى أن هذه البنت مناسبة لك. وكذلك هي لا يجوز لها أن ترضى بعقد القران إلا إن غلب الظن عندها أن هذا الشاب مناسب لها. أما إنك تقول خليني أكتب كتابي على السريع بعدين بشوف، فده ما بصح. طيب، فلذلك عقد القران هو أكثر من نصف الزواج، بل هو كل الزواج، ولكن أخرنا انتقال السكن من بيت أهلها إلى بيتك، بس مع بعض الأعراف المتعلقة بهذا الأمر اللي هو الدخول وغير ذلك اللي حنبين الآن. أما هو حقيقة شرعا هو زواج، فهي تعتبر زوجة له. فلذلك لابد أن يكون بدراية وبوعي وباستشارة وبعد الاستخارة كما بينا في الأسبوع الماضي. عقد القران أحبتي في الله لابد له من أركان، لابد له من شروط، وله كيفية معينة. أركان عقد القران: أولا العاقدان اللي هو الزوج والزوجة، واثنين بينبني مباشرة عليه ولي الأمر. ولي مين؟ الأمر لمين؟ لا، للزوجة. هلأ وجود ولي الأمر للزوج لا بأس به، طبيعي يكون موجود، ولكن هذا من الأخطاء اللي بتصير بعقد القران. بس يجتمعوا بدون يكتبوا الكتاب، فالولد بقوم بيوكل أبوه وهو موجود، وهذا عند جمهور الفقهاء وبالذات الشافعية توكيل الوكيل بوجود الموكل مكروه. وكلتك تقوم أنت تشتري لها السيارة، ليه مكروه بوجودي؟ ليه مكروه؟ لأنه ممكن في شيء ما يعجبك تقول له طب ليش طريتها، ما كان بدي شيء هيك. فإذن هو أصلا مكروه إلا للضرورة بغيابك. لذلك السنة بوجود الزوج أو بوجود الرجل أن يباشر عقد القران هو بنفسه. فإذا العاقدان، اثنين إذن ولي الأمر، إذن ولي الأمر لمن بس أي صنف منهم؟ البكر، البكر. أما الثيب فالأفضل والأحسن والأكثر أدبا أن تكون بإذن ولي أمر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن البكر تستأذن. طيب، ولكن الإذن والقرار لولي الأمر، والثيب لها القرار، الثيب التي سبق لها الزواج إما مطلقة وإما أرملة فاسمها في الشرع ثيب. أما الغير متزوجة اسمها بكر، فالبكر لا يجوز لها أن تعقد على نفسها القران إلا بإذن ولي أمرها. وهذا الشرط اللي أسقطوا اليوم، شو تطلعوا زواج سموه زواج مدني. شو الزواج مدني؟ أنت حر، روح أنت وأي وحدة أنت كاتب بعد اليوم وعاد اتفق أنت وياها وخلي يعملكم كاتب العدل عقد، كأنه عم تشتري سيارة أنت، خلاص عقد أنت وياها اتفقوا مع بعض كون خلصت القصة. تخيل هذا الرجل اللي، وهذا الأباء بيستشعروا معي كثير هذا الموضوع. تخيل اليوم أنت 30 سنة 25 سنة قاعد عم تربي هالبنت، وتعبت عليها ودم قلبك دفعته عليها، وما بقي شيء بعمرك وبحياتك إلا أفنيته من أجله. بيجي واحد مش معروف من وين ولا أبوه من وين، يجي ياخذ البنت على البال مستريح بدون إذنك بدون احترامك، هو ما يسمى اليوم بشو؟ بالخطيفة. فكيف يجوز هذا؟ وكيف يصح هذا ويحق لأي شاب مهما كان؟ وهن كلهم سوا بيتحججوا بشو، بقول لك هي حبيتها وأبوها ما بده وإمها ما بده، طيب مش قادر، بعدين بياخدها خفية وخطيفة، ويبقى الأب يتحسر والأم تتحسر كل حياتها، كل حياته ناطر اللحظة التي يرى فيها البنت بهذه اللحظة فيعني يمنعه منها. وهذا كله يا إخواني في الله بسبب غياب الإيمان. إذا غاب الإيمان فتوقع من الأمة أي شيء، أب يخطفها ويفعل فيها ما يشاء ويعيدها إلى بيت أبيها منتوفة معنويا يعني، وممكن يكون حقيقيا منتوفة ولا ريش مش مخلف فيها. فلذلك لا يصح عقد القران بدون إذن ولي الأمر. طيب، ثلاثة، المهر. من شروط عقد القران المهر، والمهر تكلمنا بالتفصيل المرة الماضية شو السنة فيه. شو السنة فيه شباب قلنا؟ هذا بالنسبة لموضوع الدفع، قلنا أن السنة أن يدفع أصلا قبل الدخول، وهذا اليوم مش موجود عند الناس، لأنه اليوم الناس شو بتقول المهر؟ المهر عبارة يا شيخ عن حبر على ورق إذا متت أو إذا طلقت. أما المهر هو حق لها وهو دين عليك ويجب عليك أن تدفعه، وإذا مت ينزع من الميراث قبل توزيع الميراث. قبل توزيع الميراث أول شيء بقوله شوفي عليه ديون، نسكر الديون بعدين منقسم الورثة، وحدة من هذه الديون مهر المرأة. والسنة أن يدفع فيه، أن يدفع يعني معجلا، وقلنا أنه المعجل والمؤجل هذا شيء جديد ما كان بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بزمن النبي عليه الصلاة والسلام كان المهر قليل، وهذا السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيسرهن مهورا أكثرهن بركة، فعلى قدر يسر المهر على قدر كثرة البركة. فكان المهر بسيط فكان يدفع مباشرة قبل الزواج أو قبل الدخول. أما اليوم بس صار 50 و100 و200 ليرة ذهب من الشاب، هو قاعد يتدين ليجيب بيته أصلا ولا يفرش البيت، فمستحيل يدفعه. فأقول لك سجل، فندير بالنا دي مسألة خطيرة. ولكن ما بيجوز، ما بصح أن تتزوج مرأة من دون مهر، وإن تزوجت من دون مهر ثم علم القاضي بذلك يوجب لها مهرا اسمه مهر المثل. شو يعني مهر المثل؟ أن ينظر إلى مثيلاتها من البيئة التي تعيش فيها ويكتب لها مهر يساوي مهر زميلاتها أو أقرانها التي تعيش معها في نفس البيئة. ولا بد أن يكون المهر مال، وذكرنا أنه ما بصح تقول مصحف، هذا من الأخطاء اللي موجود اليوم عند الناس. ليش؟ لأنه المصحف ككلام الله عز وجل ليس بمال أصلا، المصحف ككلام الله ليس بمال. أما إذا قصدت سعر طباعة الأوراق، وإذا كان مرصع مثلا، بعض المصاحف جميلة مرصعة حق مصاري، مش الكلام كلام الله، مش قرآن، الأمبلاج إذا بدكم سموه أو العلب بتاعت القرآن حق مصاري، نعم ممكن هذا يقدر بمال، ولكن لا بد يكون العاقد هو الزوج اللي عم بيقدم فهمان هالموضوع. مش أنا عطيتك قرآن مهر القرآن، يعني شو بعد القرآن بس كمال هلا تحقه، لأن كلام الله جل جلاله لا يكون مالا. وعقد القران لابد فيه من المهر، والمهر لابد أن يكون مالا، فكل ما ليس بمال فليس بمهر. ولابد أن يكون محدد، ماشي، غرفة نوم. بعض لك غرفة نوم، طب في غرفة نوم حق $1,000 وفي غرفة نوم حق $10,000، جينا لنجيب غرفة النوم جابها صاحبنا أبو الألف، نط أبوها قال لا أنا قصدي أنا بدي تعت أبو 3,000، اختلفوا بين بعضهم. وفقه المعاملات المقصود منه شو؟ سحب نزع فتيل النزاع بين الناس. لذلك إذا بده ينكتب بعقد القران المهر غرفة نوم مقدرة بكذا وكذا، سيارة مقدرة بكذا وكذا، بدك تحجج لبنتي، طيب حجة، بركي في حملة بتاخد $7,000 وفي حملة بتاخد $2,000، أي حملة؟ حجة بقدر كذا وكذا، عمرة بقدر كذا وكذا. فلا بد أن يكون المهر محدد بالتفصيل حتى لا يصير فيه نزاع. وكذلك من شروط عقد القران وجود الشاهدان، والشاهدان لابد أن يكونا رجلين ذكرين عاقلين بالغين، وأن يحضرا الإجاب والقبول اللي هو الشرط الخامس، يصير في ما بين الطرفان إجاب وقبول. والإجاب والقبول بتم بأي لفظ، طبعا اليوم من العادات مش من السنة أنه بقول له حط إيدك بإيد أبوها، لا، وبعض العادات بيجيبوا شقفة بيضة وبحط الشقفة البيضة على إيده وإيده. هاي من وين؟ هاي من الأفلام المصرية، والشرك هم المسلسلات المصرية. هذا صاحبنا كان يحضر مسلسلات مصرية كتير, بجيب شقفة بيضة وأبصر شو عم بغطي, بقوم الشقفة البيضة بقول له سلم عليه وسلم عليه, يلا غطي قول زوجتك زوجتك بنتي, ولا في شقفة بيضة ولا في شقفة حمراء ولا في شيء. حتى موضوع السلام منه سنة, بتم الزواج بأبسط كلمات. هلا البعض اشترط كلمة زوجتك أو زوجتك أو أنكحتك بلفظ النكاح مثل الشافعية والحنابلة, والبعض ما اشترط الألفاظ, أي لفظ بضل على الزواج أو النكاح فهو جائز. المهم بس يتم الإجاب والقبول. وهو يا إخواني عقد مثل أي عقد. يعني اليوم أنا جيت قلت لك هاي كرسي لألي, قلت لي ليه؟ قلت أنا اشتريتها منك. بتقول لي طب كيف صار الشراء؟ أقول لك قلت لك اشتريتها, قلت لي وفأت, هذا اسمه إجاب وقبول, اشتريته قبلته. طب نفس الشيء العلماء سموا عقد القران عقد معاوضة. يعني أنت تستحل هذه المرأة فتصبح حلالك ويجب عليها الطاعة ويجب عليك النفقة, ومقابل هذا أوجبت لها مهرا, فهذا اسمه عقد عوض, عوضت بالمهر واستحللته, فهذا عقد معاوضة بده إجاب وقبول. كيف بصير الإجاب والقبول؟ فيطلب أطلب منك أن أشتري هذه, فبتقول لي قبلت. أطلب منك أن تزوجني ابنتك, بيحكي ولي الأمر, فبقول له قبلت, فبقول له زوجتك ابنتي موكلتي فلانة الفلانية على المهر المسمى بيننا, وبضيفوا هالإضافات مش ضرورية, وعلى سنة الله ورسوله, وبعدين بيختموا بشو أخير, وعلى نية القبول الفاتحة. طيب وإذا ما خدناش فاتحة مش ضابطة, كما ذكرنا في الأسابيع الماضية. حتى موضوع الفاتحة بالأساس اللي هي الناس بتسميها فاتحة اللي هي اليوم الخطبة, قلنا أنه هذه عادات. وذلكم مرة رحنا على فاتحة وطلبوا مني أنه أقرأ فاتحة, ما قرأت الفاتحة. قال الشيخ كيف بدأت تتم الخطبة بدون فاتحة؟ شفت كيف المفاهيم والعادات ربطت نجاح الخطبة بقراءة الفاتحة. ما قرأت الفاتحة يعني مش ناجحة الخطبة, لا مش مستحيح. كذلك خلصنا عقد القران, تم عقد القران وما قرأنا الفاتحة, شو بصير؟ ما بصير شيء, لا بأس. هلا أحببنا من نية من أجل البركة, ونحن نعلم أنها ليست بسنة أن نقرأ الفاتحة أو أن ندعو الله جل جلاله, فلا بأس بذلك. وسن النبي عليه الصلاة والسلام سنة عند هذا يعني العقد أن يكون هنالك خطبة أو خطبة. شو الفرق بين الخطبة والخطبة؟ خطبة كلام, والخطبة هي طلب. فإذا أن يكون عند عقد القران خطبة, واللي هي بتشوفوا إذا حضرتوا عقد قران بتشوفوا الشيخ اللي عم يقرأ القران ببلش أول شيء بشو؟ بخطبة النكاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره, مثل بداية خطبة الجمعة, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ثم يأمر الناس بتقوى الله جل جلاله, ثم يوجه كلمة للعريس, ثم يوجه كلمة للعروس, ثم يوجه كلمة لأهل العريس, ثم يوجه كلمة لأهل العروس, ويأمرهم جميعا بتقوى الله جل جلاله والمخافة من الله, ويأمره أن يرعاها ويأمرها أن تطيعه وأن ترعاه, ثم يكون بذلك قد ختم. وهذا كله بس من السنن, من المستحبات, بس مش من الواجبات. بيتساءل البعض عن كتابة عقد القران. بقول أنا ما كتبت كتابي بالمحكمة, شو حكم هذا الزواج؟ شو حكم هذا العقد؟ صح ولا مصح؟ هل من شروط عقد القران كتابته بالمحكمة؟ طب شو حكم الكتابة لكان؟ عشان ما يصير شو؟ فإذا أوجبوها العلماء. مش من شروط صحة العقد. يوم إجا واحد قال الشيخ أنا عشان حلال حرام كتبت كتابي على البنت من شهرين ثلاثة, والحمد لله بالبيت بيناتنا بس عشان ما يصير في خلوة شرعية بالحرام, والحمد لله الآن بدنا نكتب بالمحكمة. بصح؟ قالوا بصح صحيح, ولكن الآن يجب عليك أن تكتب. ليه؟ هذا طبعا شيء كلام حديث. بعد كثرة قلة الأمانة عند الناس, وبعد كثرة التملص والهروب من الحقوق والواجبات, وخصوصا عند الأزواج تجده يطلق ثم لا يعطي المرأة حقها ولا يعترف لها بشيء من مهرها, فأوجب العلماء أن يكتب العقد في المحاكم. واليوم الشيء الجميل أنه بس بدأت تنزل على المحكمة تكتب العقد, فبيطلبوا منك ما يسمى بالفحوصات, وهي الفحوصات كذلك مهمة جدا, وأنا بنصح فيها باكرا عند الخطبة مش عند عقد القران. لأنه إذا تبين من خلال الفحوصات الطبية أنه نوع الدم عندك ما بناسب نوع الدم عنده, وأنه عندك بعض الأمور ما بتناسبها, وممكن يكون الولد الذي يعني تنجبه الزوجة معوق, فيه إعاقة, عنده إعاقة, فلا يصح أن تتزوج. فهذه الفترة بالكامل التي تكون بين الشاب والبنت يكون فيها وفاق وتوافق ومحبة, بعدين تجي الأوراق فتثبت أنه مش مناسبين لبعضهم فبيضطروا يبعدوا, ممكن يؤدي لبعض الأزمات. لذلك اليوم كتابة العقد في المحكمة من الأمور المهمة جدا, ومن الأمور التي لا ينبغي أن تترك. وأخطاء اللي بتصير عند الناس أنه بيكتبوا كتابهم بالبيت, بصير في عقد قران بالبيت داخلي, بعدين بينزل على المحكمة بيكتب له الشيخ الكتاب مرة تانية. طب كيف, شو عملت بالأول؟ عشان أسأل سؤال, شو صار بالأول؟ مين نقضه للأول؟ الأصل تثبيت. لا, بعض الناس بينزلوا على المحكمة فبقولوا خلاص مكتوب كتاب مرة تانية, وبيجي بيعيش حياته على كتب الكتاب التاني, وهو شرعا شو؟ خلاص الأول, هي عقد قرانك على الأول. وأحيانا بيكون في اختلاف, بيكون في اختلاف بالشهود, بيكون في اختلاف بالمهر, أحيانا بيكونوا كاتبين كتابهم بالبيت على مهر معين, بعدين بالمحكمة بينكتب كتاب على مهر آخر. فالذي يبنى عليه شرعا والذي تنبني عليه الأحكام الشرعية هو الذي يكون وين, بالمحكمة بالبيت؟ بأول واحد اللي بيكون في البيت. وينبني على هذا العقد أنه يجوز يعني المرأة أن تنكشف عليه وتكون زوجته, وتحرم عليه أمها تحريما مؤبدا. تحرم عليه أمها, أم هذه التي عقد عليها القران, تحرم عليه حرمة مؤبدة. شو يعني حرمة مؤبدة؟ حتى لو طلقها. وهذه الحرمة لا تجب بالدخول, إنما تجب بالعقد. إذا عقدت القران على بنت فأمها محرمة عليك وإن لم تدخل عليها, وهذه الحرمة حرمة مؤبدة. يعني لو طلقت بعد 20 سنة التقيت بأمها, يجوز لك أن تسلم عليها ويجوز أن تنكشف عليك, ولا يجوز لك أن تتزوجها. هذه دائمة طالما أنه عقد القران. والأمور التي يعني بصير فيها بعض الأزمات أو بعض المشاكل في فترة عقد القران ما هي, وكيف يجب أن تدار وكيف يجب أن تنسق؟ أولا, لمن القرار؟ بتدب في الرجلية والشهامة والهيبة وشو بدك صفات بعد؟ أنا قلت لك وبدك تسمع كلامي, وهي المسكينة بتروح عند أبوها, أبوها بقولها وبدك تسمع كلامه. طيب حلها إذا بتحلها يا شيخ, كيف بدنا نحلها؟ لمن القرار؟ من البديهي يا أبو رجولة, من البديهي أن بنت تربت في كنف أهلها أقل القليل 20 سنة, ما تجي أنت بيوم وليلة تأخذ القرار من أبوها ويصير أبوها مهمش. انسى موضوع شرعا عقلا, وأنت إذا بتكون محله لأبوها ما بتقبل. فلذلك الأصل أن هذه البنت ما زالت في بيت أهلها ولم تنتقل إلى بيت الزوجية. وإذا انتقلت إلى بيت الزوجية فبالتأكيد وبالطبع وبالاتفاق وبرضى الجميع أن القرار أولا وآخرا لك. ولكن بوجودها عند بيت أهلها فالقرار حقيقة لأهلها, إلا إن كان قرارا فيه معصية. أبوها بده يخدها على حفلة, أبوها بده يحضرها عرس مختلط, أبوها بده إياها تلبس ثياب ما بترضي الله عز وجل, فأنت أصلا من الأساس زي ما تكلمنا المرة الماضية تكون مدفع هذه الأمور في فترة الخطبة حتى ما توقع في مشاكل. أما مواعيد الخروج ومواعيد الدخول والزيارات وعدة أمور متعلقة في الحياة, فالأصل أنت أن تبين رغبتك فيها, والقرار ما زال لأمها وأبيها. هذا أمر ما بخالف الشرع يا إخواني في الله. وكذلك من المشاكل التي تقام في هذه الفترة هي أن الشاب, وعذرا لو دخلنا شوي بالتفاصيل, ولكن هذا أنا برأيي بسبب خجل الكثير عن الكلام فيها بتوقع بمشاكل, وقع الكثير بمشاكل بسبب هذا الكلام عن هالمواضيع. ما حدا بيحكي عن هالمواضيع، كله بيخجل يتكلم فيها، لا مشايخ ولا مدرسين ولا أهالي ولا أم ولا بي حدا بيحكي فيها. فبصير المشكل، وبعد ما يصير المشكل بعدين منقول يا ريت. حأضرب قصة حتى يفهم مباشرة المثال. بنت تقول، الآن متزوجة طبعا، هي تروي القصة بنفسها، خطبني شاب ملتزم صاحب دين وصاحب أمانة وخاف من الله عز وجل، وإنه هو اللي بخوفه، هو اللي بخوفه، ولا حلال يا شيخ. طيب، خطبني شاب ملتزم صاحب دين ومخاف من الله عز وجل، ويعني عشنا في فترة الخطوبة أجمل أيام حياتنا، ثم عزمنا على عقد القران. عقدنا القران، وكان أبي يحب هذا الشاب حبا عجيبا، وكان يثق به ثقة عمياء. شو يعني يثق به ثقة عمياء؟ يثق به أنه يراعي الأعراف، وأنه يراعي التقاليد والعادات. وديننا ما جاء ليلغي العرف، بل جاء ليثبت العرف، إن كان العرف يوافق الكتاب والسنة لا يخالف الدين. فأعراف الناس ببلادنا، بالعالم عموما على فكرة، وبالذات ببلادنا، أن فترة عقد القران هي ليست فترة زواج كاملة، يعني لا يكون فيها دخول، إنما الدخول في الزفاف في الزواج. إنما عقدنا القران حتى تنكشف أمامك بشعرها، بشيء من جسدها، حتى إذا خرجت معها وخرجت معك، حتى تسلم عليها وتسلم عليك، حتى تتكلم بأمور خاصة بينك وبينها، حتى ترى نسبة التوافق العقلي بينك وبينها. هذا مقصود فترة عقد القران. بس صاحبنا ما بده هيك، فوالد هذا البنت، هذه البنت قال لك هذا ملتزم وابن مساجد ولحية ودين، يعني ما مش معقول يعني يخون هذه الاتفاقية إن صح التعبير. فتقول هذه البنت، طبعا قصة حقيقية يعني ونقلت مباشرة منها، فتقول هذه البنت: فكان أبي يتركنا في كل ليلة ويغلق علينا الباب ويتركنا نجلس ويذهب لينام. فمرة بعد مرة، مرة بعد مرة، حلالي وحلالي وحلالي وحلالي، وقع معها بينه وبينها ما يقع بين الزوج والزوجة بالكامل. وتكرر هذا الأمر، وكنا قد عزمنا الزواج بعد سنة، لأنه وضعه على قده وبيته مش كامل وشغله على قده وراتبه اللي بيجي راتب بسيط، وقاعدين عم نجهز هالبيت شوي شوي، ومتفقين نحن وأهلي ومتفقين نحن وأهله أنه العرس بعد سنة. بعد فترة يتأخر العذر الشرعي عند المرأة، فتعلم أنها حبلى منه. خذ بقى حل، إذا بتحلها من العار أن تخبر أهلها، مع أنه إذا بدنا نحكي نحن شرعا مش حرام، مش حرام، بس هي مش دائما مسألة حلال وحرام. أنت مش عايش؟ لا مش حرام، لأنه هي زوجته. مش حرام، هي زوجته، بس بالنهاية أنت بس اتفق أنا وياك أنه بعتك التليفون، بس رجاء من هون لبكرة أنا بدي استخدمه، بس هو إلك، بس أعطيني إياه. فأنت قلت لي إيه، فجيت أخذت ورجعت مني. طب ليه مش أنت قلت لي إيه؟ مش اتفقت أنا وياك؟ لذلك المسلم وصفة المؤمن عند وعده أنه لا يخالف الوعد. فحبلت من هذا الشاب. بعد ما حبلت من هذا الشاب، الآن شو بتعمل؟ عملوا اجتماع طارئ هي وياه، وتفكروا ما العمل. أقرب وقت ضبط معهم فيه العرس قالوا 3 أشهر، أقل وقت ممكن يضبط معي ب3 أشهر، وه3 أشهر هو وين كان عرسه بعد سنة، صار بعد 3 أشهر ما ضل حدا بيعرفه، وما بيعرفه إلا برم عليه ليتدين منه مصاري. ركبت له شي 10-20 ألف دولار ديون. ها طبعا تعرفوا الشاب كلكم، يعني الله يعافينا وياكم من الدين، بس يوقع بالدين كيف تصير نفسيته؟ عاش قرب عليها، فسلقها ندين سكر راسه، وهي ما عملي حرام، بس تخيلوا معي البنت بس تحبل، أول ما تحبل خاصة بأول شهر شو بتحب؟ ريحوني ما حدا يحكي معي، وأنا حبلي ونيمونة على ظهري، هذه كيف وضعها؟ ومشتغلي بالبيت زيك زي باقي إخواتك. ليه؟ عشان ما تحس أمك. فلا تستشعر بحقيقة الأمومة وبالفرحة التي تنتظرها كل أم بهذه اللحظة، وخصوصا بأول ولد، وكيف فرحة أمها فيها، وكيف فرحة أبوها فيها، كيف فرحة أمه وحماته وما بعرف مين كلهم يريحوها، وأول شهر ولا يثبت الحمل، وتاني شهر لا، صاحبتنا أول شهر وتاني شهر وتالت شهر ولا شيء، لا بالعكس عم بتزيد شغل عشان ما حدا يحس. راحت. جينا لفترة العرس، طبعا 3 أشهر مشاكل هي وياه، هو ما بيتحاكى وهي ما بتحاكى، هو مسموم بدنه وهي مسموم بدنه. جينا لنهار العرس، طبعا كله دم خبين على أهله وعلى أهله، جيت بتلبس ثياب العرس، الآن كل هم شو ما يظهر في ثوب العرس إنها حامل، كل هم منتبهة وما منتبهة. بعدين تزوجوا، بعد الزواج بما يقارب 6 أشهر إجا وقت الولادة. إجا وقت الولادة، مستحيل تولد بهذا الوقت، كل أهلها عارفين إنه يعني صلى متزوجة 6 أشهر، مستحيل يكون الولد الآن جاء، يعني في شيء مش طبيعي. فاضطر أن يخبر الأم واضطر أن يخبر الأب. طبعا للوهلة الأولى هي تقول ذهبت حتى ما تخجل أمام أمها وأبوها، ذهبت هي وهو إلى المشفى وحدهم، وبس فاتوا سألوها ما في أم معك؟ ما في أختك موجودة؟ ما في حدا يكون معك؟ لأنه عند الولادة الامرأة تحتاج لأحد يكون معها، لأحد يعينها. قالت لا أنا وحدي. بعد ما خلفت وعادت للبيت واتفقوا كيف يخبروا أمها وأبوها، بعدين خبروهم، وبس خبروهم إلى الآن هي تقول بعد 10 سنين من الزواج، أول شيء حزن أبي لمدة 1 سنة كاملة لأن هذا الشاب خان الوعد بيني وبينه، وإلى الآن علاقة زوجي مع أبي ليست علاقة جيدة. منطر لك شوي وزلم بنا لك كل هالقصة. فكل هذا بس حتى لا يعني ينتظر قليلا. لذلك نحن لا نقول أنه لا يجوز، ولكن هذا من الأمور التي يصبح فيها خلاف كبير بين الزوجين. ودائما يعني هون النصائح للأخوات، إذا حدث هذا قبل أن يحدث أن تقول له أنا ما زلت في بيت أبي، وأنا عندما أكون في بيتك فلك ما تريد، ولكن أنا ما زلت في بيت أبي، فسارع بالتحضير والتجهيز ويعني تحضيرات العرس حتى ننتقل إلى بيت الزوجية ولك ما تريد. فهذا مخرج لها بين أمها وأبيها. كذلك أحبتي في الله، من الأمور التي يتم فيها أحيانا بعض الخلافات في فترة الزواج أو فترة عقد القران، هي العلاقات مع الأهل، علاقتها مع أهله، مع أمه ومع أبيه، وعلاقته مع أمها وأبيها. وهذا الأصل أن يتم فيه التعاون بين الطرفين، وأن لا يلزم الواحد منهم الآخر بأمور فوق الطاقة. الأصل أن تحترم البنت أهل الزوج، والأصل أن يحترم الزوج أهل البنت، وأن لا يتم التدخل في تفاصيل الحياة. استشارة، نصيحة، هذا أمر مطلوب ولا بد منه، ولكن أن لا يتم التدخل بالتفاصيل. وإذا تم التدخل بالتفاصيل سواء من أهل الوالد أو من أهل الزوج ومن أهل الزوجة، فلا بد أن يوضع له حد بين الطرفين. وكذلك من الأمور اللي هي متعلقة بالزواج، ولكن لا بد الآن يصير فيها اتفاق، اللي هو عمل المرأة. كثير من الأخوات خصوصا للأسف اليوم مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية والمسلسلات والجمعيات الكاذبة التي تبث السم بالعسل، التي تنادي بشو؟ بحقوق المرأة، بتحرير المرأة، بمساواة المرأة بالرجل، بدنا نسوي المرأة بالرجل، يصير في مساواة. شو اللي بدكم إياه؟ حرروها من القيود. شو يعني؟ نزلوها على الشغل. فعشان هيك ببلاد أوروبا وأمريكا يعني طفح معهم الكل في هذا المجال. فالامرأة لو ما لقت عمل بتنزل، لو بدها تعمل أعزكم الله في تنظيف الأحذية، لو بدها تعمل في تنظيف الأحذية المهم أن تعمل. لذلك لابد أن يكون هناك اتفاق. طيب شيخ، شو حكم عمل المرأة؟ ما رأيك في عمل المرأة وماذا تنصحنا به؟ في عنا ثلاث أقسام من الناس في هذا الباب. قسم فتح الأمر على مصراعيه، فتح الباب على مصراعيه بدون ضوابط بدون قيود، كل النساء تعمل بأي شيء وكيفما تشاء ومتى تشاء، وهذا أدى لدمار الأسر، لضياع الأولاد، لخيانة الزوج للزوجة أو لأن يتزوج عليها إذا كان ملتزم، فخرب البيت. ليه؟ لأن الله جل جلاله أعطى كل واحد في المجتمع دوره، فإذا قام على دوره انتظمت الحياة، وإذا ترك دوره فسدت الحياة. دور المرأة المحافظة على البيت، تربية الأولاد، تهيئة البيت، تهيئة البيئة المناسبة للزوج. ودور الرجل حسن العشرة، حسن العشرة وإحضار الطعام والشراب والكساء والمسكن والمركب وغير ذلك. هذا قسم أول. قسم الثاني من الناس اللي هو عكسه، سكر الأمر على شو؟ على الآخر. ممنوع أبدا 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 بأي شكل من الأشكال، ممنوع عمل المرأة أبدا. وهذا غير صحيح أصلا، لأنه لو بترجع على سنة النبي عليه الصلاة والسلام لوجد ذلك موجود بين الصحابة. كانت بعض النساء تنزل تشتري، بعض النساء تعلم، بعض النساء تبيع، ولكن بضوابط محددة. اليوم إذا أنا ما كان في عندي امرأة تعلم الطب، مين بده يكشف على الزوجة؟ مين بده يولد الزوجة؟ مين بده يعالج الزوجة؟ مين بده يكشف على جلده؟ مين بده يشتغلها بسنانه؟ مين بده يشوف عيونه؟ مين بده يشوف أي مكان في جسدها؟ بدك تضطر تأخذها لوين؟ عند طبيب. لذلك صار هذا القسم من الحاجات فرض كفاية على الأمة، فإذا لم يقم به الناس أثم الجميع، لأن هذه حاجة. بمجال التدريس، من يدرس البنات؟ من يدرس النساء في المدارس وفي الجامعات وفي الكليات وفي المعاهد الشرعية وفي غير ذلك؟ كم نتأسف بس انزل على كلية الشريعة، أنا خريج كلية الشريعة يا إخواني، بس انزل على كلية الشريعة نلاقي الصف بكلية الشريعة بقلبه شباب وبنات، نساء ورجال، ذكور وإناث، عم بدرسهم أستاذ ومختلطين بقلب الصف. تسأل بقول لك هذه المادة ما في أستاذ، ما في معلمة تدرسها، مادة الميراث ما بقول لك ما في، مادة الأصول ما في. ممكن تلاقي لك واحد يتعلم قرآن، أكتر شيء ممكن نلاقي امرأة تعلم قرآن، أما نلاقي معلمة تعلم هذه المواد الصعبة لا. ليه؟ لأنه ما حدا رقى فكر بنته حتى تطلب العلم، حتى تسد ثغرة الناس. وكذلك في باقي الميادين ضمن ضوابط شرعية. أما تنزل زي ما عملوا لنا بمحطهم بصيدة، هي أول محطة أنا بشوفها، وإن شاء الله بإذن الله يعني يقف هذا الأمر وعم بخف فضل الله عز وجل، بتعبي بنزين، بتعبي بنزين للناس. بتخيل بنت زي تعبي لك بنزين وتنظف الإزازة، لا يمكن ببيروت بتلاقيها، بس بصيدة ما كنا نشوف هذه المناظر. ها؟ وجنوب ولا غير جنوب، لكن بصيدة الحمد لله محفوظين من هذا الأمر. فلذلك لابد أن يكون هذا الأمر ولكن ضمن ضوابط شرعية. أو إذا عدت لرأيي الأفضل والأحسن، إذا عم نحكي إحنا بفترة عقد القران كيف يكون الاتفاق، الأفضل والأحسن إذا كان الله جل جلاله قد أعف هذه الزوجة بزوج يعمل وقد كفاها أن تتفرغ هي لتربية الأبناء، هذا الأفضل والأحسن. وإن كان هنالك عمل بضوابط شرعية فلا بأس بذلك، على أن يستشار، ما فينا نسرد كل الأنواع، على أن يستشار أهل الدين وأن يستفتوا. السلام عليكم يا شيخ، أنا زوجتي بدأت تعمل كذا وكذا، ما الحكم الشرعي؟ أي عمل من الأعمال خذ الفتوى من أهل الخبرة ومن أهل الدين حتى لا تكون أنت أو هي آثم عند الله جل جلاله، مع مراعاة إذا هذا بده يصير، مع مراعاة حق الزوج وحق الأولاد بوقت معين بأيام معينة، لأن الولد له حق عليك. والأصل أن كبار الأئمة من رباهم يا إخواني في الله؟ أمهاتهم. الإمام أحمد بن حنبل، أحمد وما أدراك ما أحمد، مات أبوه وهو صغير فعاش يتيم، ربته أمه صفية رحمها الله، وكانت ترسله إلى مجالس الشافعي، وكانت ترسله إلى مجالس العلم. وهذا الإمام الشافعي مات أبوه وهو صغير، فكانت أمه ترسله إلى مجالس العلم. وهذا أبو يوسف التلميذ الأول لأبي حنيفة، كانت أمه كذلك ترسله. وهكذا بقية الأئمة. الإمام البخاري صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله جل جلاله، أمه التي كانت تدفعه، والتي كانت تربيه، والتي كانت تقول كنت أرضعه حب الدين وحب العلم مع الحليب، الذي ما كتب في صحيحه البخاري حديثا إلا بعد أن صلى ركعتين لله جل جلاله. محمد الفاتح اللي افتتح القسطنطينية، كيف افتتح القسطنطينية؟ أمه كانت تربيه على ذلك. لذلك أنت دورك عظيم، الأب له دور في البيت، ولكن الدور الثاني بصراحة، الدور الثاني يعني إذا كعيتي ببعض الأحيان عجزتي بيتدخل الأب، ولكن الأصل أن دور التربية الأساسي بإرشاد من الأب أن يكون على عاتق الأم، وأنت بذلك مأجورة أجرا عظيما. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة بهذا الأمر، بحسن تبعلها لزوجها وبحسن تربيتها لأبنائها وبناتها، يصلحها الله جل جلاله ويرزقها أجر المجاهد في سبيل الله. ولكن نحتاج إلى من يحتسب الأجر. وكذلك موضوع المصروف من الأمور التي يختلف عليها الرجل والمرأة. لذلك يرى بعض الرجال أنه لازم المرأة تصرف معه، ويرى بعض النساء أن هذا الأمر ليس متعلق به. والحق أن من حقوق الزوجة شو؟ المأكل والمشرب والمسكن والملبس، أربعة: المأكل والمشرب والمسكن والملبس، طيب، وحسن العشرة. ولكن ليس واجب عليها أن تنفق على البيت. إن كانت قادرة ومستطيعة وعندها الاستطاعة أن تعين الزوج فهي بذلك مخيرة، وإن فعلت ذلك فهي صدقة منها على زوجها، ولكن ليست مكلفة بذلك. من الأمور الأخيرة التي يختلف عليها الشاب والبنت في فترة عقد القران بصير فيها مشاكل، وأعلم شخصيا والله، وأنتم تعلمون أنا متأكد، أناس فسخوا عقد القران من أجل هذا الموضوع، اللي هو شو؟ لا، الشغل حكينا عنه. لا، البيت قبل الزواج، العرس، العرس، صح ولا لا؟ وين؟ شو بدنا نعمله؟ والمكان، وشو بده يصير فيه، وشو البرنامج، ومختلط ولا مش مختلط، وأغاني ولا أناشيد، وشو بده يصير فيه، في وليم ولا فيش وليمي، وعلى مين؟ أعلم أناس قبل الزواج بعشرة أيام، عشرة أيام فزعوا العقد. طبعا في أناس داخل الزواج، داخل العرس اختلف فيها بينهم. لذلك حبتي في الله، القرار في هذا لابد أن نعلم أنه للزوج، وأن المرأة فيه تستشار، وأنه يجب عليه أن يستشيرها، ولكن القرار أخيرا للزوج، للرجل، لأنه هو المكلف في هذا. والأبرك في هذا أن نتبع السنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. وحضرت وليمة للنبي صلى الله عليه وسلم على إحدى نسائه ولم يكن فيها لحم، لا لحم شات ولا بقر ولا غنم ولا دجاج ولا سمك ولا شيء. فإذا المقصود بالوليمة جمع الناس، ليس المقصود في الوليمة فقط اللحم أو الطعام، ولكن يسن أن تكون بشات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لمن يستطيع، لعبد الرحمن بن عوف. لذلك من سنن الزواج التي يغفل عنها كثير من الناس أن تكون بوليمة. هلأ إذا بدكم السنة 100%، تعرفوا أمتى تكون الوليمة؟ على الظهر، خلاص الظهر، بكفي قاعد ورا جاي تحكي كمان. تفضل هون خد بركة مجلس وما خلص. تفضل انت عبد الرحمن تفضل. وين تكون؟ بعد العرس. السنة أن تكون الوليمة بعد الدخول. نعم بعد الدخول في اليوم الثاني. والبعض قال لمدة يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أسبوع. فهذه سنة. نعم بعد يوم بعد بالليل من زواج الصبح بالليل أو ثاني يوم بس المهم بعدها. والبعض قال في حينها يعني عند الدخول لأنه في رواية تقول عند الدخول. البعض فسرها أي بعد الدخول والبعض فسرها في وقت الدخول أي في وقت العرس. المهم أن تقام هنالك وليمة. طيب ما السنة في ذلك؟ السنة في ذلك الإشهار. شنو الإشهار؟ الإعلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يشهر الزواج وأن تسر الخطبة. الخطبة تكون بالسر والزواج يكون بالعلن. وأجاز أن يضرب له الدفوف وأن ينشد له. وقال البعض أنه يعني يقام في المسجد ولكن بشرط على أن لا يكون فيه الموسيقى والأغاني من أبشع المناظر اللي بتشوفها. أنه يكون عرس بمسجد وقلبه موسيقى حاطين موسيقى موسيقى العادي في مسجد. هلا أنشد البعض كإنشاد لا بأس بذلك. أما تقام موسيقى داخل المسجد ما بنيت المساجد لهذا إنما بنيت المساجد لذكر الله جل جلاله. فهذا من الأمور التي يتم فيها الاختلاف. لذلك الأفضل أن يتم الاتفاق على العرس وعلى تكاليف العرس. ومن يعني أبشع وأشنع ما تسمع أن يصرف على عرس 10,000 و20,000 و15,000 دولار وبالصلاة الفلانية وبالأوتيل الفلاني وهي ليلة. فهذا بدأ ليلته بإسراف بدأ ليلته بإسراف. أعلم واحد مرة قلت بخطبة الجمعة واحد بصيدة والله عرسه كلف 850,000 دولار 850,000 بصيدة. فلذلك يا إخواني في الله هكذا نقول قد وصلنا إلى ليلة الزفاف. إن كان في العمار بقية إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم نكمل عند ليلة الزفاف. جهزوا حاكم للأسبوع القادم جاهزين؟ طيب هلا بتقعدوا بعد العشاء في البيام تسمعوا إن شاء الله كلام ضيوفنا من الأردن بإذن الله تعالى. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.